بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب شيء يكرهه يؤمر به أو يقدر عليه ويترتب عليه شيء محبوب ومصلحة ومنفعة، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، أن يأتيه الضرر من الشيء الذي يسر به ويفرح به، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها أي العواقب ما لا يعلمه العبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أوجب له ذلك أمورا، إذا علم العبد ذلك أوجب له أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، امتثاله لأمر الله وإن كانت النفس تكره أو تأبى ذلك فإن منافعه ثمراته وعواقبه عظيمة ونافعة، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، هذا الذي أمره الله عز وجل به، ولو كانت نفسه تكره ذلك كالجهاد فإن النفس تكره ذلك لما يترتب عليه في ظاهر الأمر من إزهاق الأرواح أو تقطيع الأجسام أو إلى غير ذلك، ولكن ما يترتب عليه من عزة أهل الإسلام وإقامة التوحيد وقمع الشرك هذه مصالح عظيمة. قال: وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، قد تكون في أول أمرك تجد مشقة بالغة في الأمر الذي تؤمر به أن تقوم به، ولكن يعقب ذلك ما تكون معه الحياة الطيبة والطمأنينة وانشراح الصدر. قال: واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، نظر الجهل يبقى على مبادئ الأمور ولا ينظر إلى غاياتها وعواقبها، والعاقل الكيس الفطن الحاذق دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، نقول هذه البداية فيها شيء من المشقة والتعب على النفس ولكن انظر ماذا يترتب عليها، فنفسه تطمح إلى ما يترتب عليه من الفضل والخير والمنافع. قال: فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولهذا ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لآيات للعالمين. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، لأن كثيرا من الناس نظرته كما يقال سطحية إلى مبادئ الأمور ولا ينظر إلى عواقبها، وفي قصة قارون عبرة. وقوة صبر يوطن بها نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، الغاية التي هي نهاية هذا الطريق. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. إذن فإذا رأيت الإنسان يضعف في سيره في الخير أو ينقص على عقبيه فاعلم أن هذا بسبب ضعف يقينه وصبره. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، والله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك، والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها من هذه الأسرار والحكم في هذه الآية أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، معناه أنك في دعائك تفوض أمرك وتسأل ربك أن يختار لك ما فيه الخير. ولهذا كان في دعاء الاستخارة أن يقول الإنسان: واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. قال: ومنها أنه لا يقترح على ربي ولا يختار عليه ولا يسأل ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربي شيئا. أحيانا تجد بعضهم يدعو بأشياء من الدنيا ولا يفطن للعافية وآثرها وآثارها، وربما كان فيما يدعو فيه مشغلة، يدعو بما فيه إبعاد له عن خير وشغل قلبه، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يرضيه بما يختاره ورضني به، فلا أنفع له من ذلك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب أمر يكره الإنسان وتضيق به نفسه، فإذا جاءت عواقب بعد ذلك يعلم أن الله عز وجل اختار له الخير فيه، ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. إذا أصاب الإنسان الابتلاء فرضي بتقدير الله أجر على ذلك، ووجد اللطف من ربه. وأما إذا لم يصبر على أقدار الله فإنه لا يستطيع أن يغير من المقدور شيئا، ما قضاه الله عز وجل كائن، ومع ذلك بسبب اعتراضه يكون مذموما غير ملطوف به. قال: ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع لهم الاستسلام. إذا نزل به ما قدره الله وقضاه فإنه يبحث عن حيلة للخروج من ذلك. قال: فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. يعني كلما كان العبد أكثر استسلاما لأمر الله عز وجل كلما كان ذلك جالبا للطف الله عز وجل به ورحمته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انظر في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما جرى لها من تلك الحادثة التي افتراها المنافقون، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم يترتب على ذلك من فضح المنافقين ومن الثناء على المؤمنين، وهكذا ما يترتب على ذلك من أحكام. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وليس مسرورا بخروجه بل حزين، ويقول: لولا أن أهلك أخرجوني منك، لولا أن هؤلاء يعني المشركين أخرجوه منها، قال: ما خرجت، ولكن جعل الله له في ذلك خيرا، هيأ الله له بلدا ينتشر فيه الإسلام ويكثر مناصروه فيه ويعود فاتحا لمكة وغيرها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنت ترى ما ابتلي به أهل السنة في هذا الزمن، لا شك أن المصيبة بما ابتلي به أهل السنة خصوصا وأهل الإسلام عموما بمحاربة الرافضة أهل السنة في تلك الدار العظيمة التي انتشر خيرها في العالم، النفوس تكره، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم انتشرت من دور حديث ومن دعوة ومن إقبال ومن معرفة لحقيقة الرافضة إلى غير ذلك. فالله عز وجل إذا قدر شيئا وإن كانت النفوس تكره له الحكمة البالغة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.